أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تحدثنا فيما سبق عن هذه الآية الشريفة وقلنا فيها مجموعة من الإشارات، بقيت إشارة لا بأس بأن نذكرها، وهي أنه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قلنا أن منهج القرآن الكريم في مسألة التربية وما ينفع الإنسان هو التبشير والترهيب والترغيب، لو صح التعبير يعني، والبشارة والإنذار. وسلوك أحد هذين الطريقين منفردا عن الآخر هذا لا ينفع. وعمليا قلنا يعني ملحوظ هذا الأمر ومشاهد. لماذا قدم بشيرا على نذيرا في الآيات؟ عادة في أغلب الآيات يقدم البشير على النذير، أكو آيات نذيرا وبشيرا، أكو آيات بشيرا ونذيرا، لكن كاستقراء أنه بشيرا ونذيرا أكثر من نذيرا وبشيرا. وما هو السر في ذلك؟ يقول بعض المفسرين أن السر في ذلك هو لعله أن في الجملة وبالمحصلة النهائية أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسوى غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، فلكون رحمته سابقة لغضبه لذلك قدمت بشيرا على نذيرا يعني. هذه النقطة اللي أحببنا يعني الإلفات إليها. الآيات اللي بعدها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. القرآن لا زال في سياق آياته يتحدث عن اليهود والنصارى، يتحدث عن وضعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مجمل الآيات السابقة وهذه الآية أيضا قلنا يتحدث إما عن أفعالهم وإما يتحدث عن نفسياتهم أو خصائصهم أو غير ذلك. المهم في هذه الآية القرآن يتحدث عن خصيصة من خصائصهم النفسية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. المفسرون يقولون، يعني بعضهم يقول أن سبب نزول هذه الآية أنه كانت المسألة مرتبطة بالقبلة، وهي الآيات كلها مقدمة لآيات القبلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. اليهود والنصارى كانوا يعني يريدون من المسلمين أن يبقون على قبلتهم، لأنه بالنتيجة يعتبرون أنه نوع تبعية لهم ولو بهذا المقدار، بمقدار القبلة، أن القبلة تتحد وهم كانوا سابقين على المسلمين فيعتبرون نوع تبعية لهم. فالقرآن في هذه الآية والآيات اللاحقة إن شاء الله تعالى سيمهد لمسألة تغيير القبلة، أنه يبين كثير من الأمور حتى يمهد للمسلمين مسألة تغيير القبلة. والقرآن في هذه الآية يعني بعضهم يقول أن عندما نزلت آيات القبلة بعض المسلمين ما استساغ المسألة. لماذا لم يستساغ المسألة؟ لأنه ما أراد أن يدخل في صدام مع اليهود والنصارى، يعني ما أراد أن يحسسهم أو يدخل معهم في مشادة أو كذا، يعني بعدهم في مجتمع واحد. وبعض المفسرين يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يتمنى نوعا ما أنه يعني يستجلبهم للإسلام. القرآن إجا كأنه خصم الوضعية، أنه اليهود والنصارى لن يرضون عنك، مثلا ما مرتبطة بالقبلة وأنت تتبع القبلة مالتهم وكذا، لا، وإنما اليهود والنصارى لا يقبلون منك بالمساومات الجزئية حتى تتبع ملتهم، حتى تكون تابعا لهم في ملتهم. فهنا القرآن كأنه يشير إلى درس رسالة. يعني المسألة عادة المؤمن الرسالي مرات قد يحتاج إلى دخول مع مشادة مع أعداء الله تعالى وأعداء العمل الرسالي. طبعا هذه الأمور كنت تقدر بصورتها الصحيحة. نتحدث الآن عن مسألة أعداء الله تعالى، اليهود النصارى غيرهم الملحدين غيرهم. القرآن يقول لا تتتبعوا المواقع رباهم، مو بالضرورة يرضون عنكم. شايف أنه بعض حتى بعض المفسرين للأسف يعني من غير الطائفة يعني المذهب، شوفهم لما يتحدثون عن مسألة الأمور المرتبطة بالأمور الغيبية يتحدثون بصورة غريبة. يتحدث عن الملائكة، يتحدث عن الجن، يتحدث عن غيرها من الأمور، يحاول أنه يحولها إلى أمور مادية بحتة. تدرون الإيمان بالغيب جزء لا يتجزأ من منظومة الدين، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. عنصر أساسي من عناصر الدين والتدين الإيمان بالغيب، عنصر مهم جدا يعني من عناصر الإيمان. فإذا وخرنا الإيمان بالغيب عن الدين والتدين يصير الدين لا قيمة له. كثير من الأمور هي أمور غيبية، والله تعالى بالنسبة للإنسان غيب، بمعنى أنه لا يستطيع أن يشاهده بالأمور مالت الحواس مالت الظاهرية. فبهذا المعنى هو غيب له سبحانه وتعالى. نعم بآثاره يستدل عليه بغير أمور، لكن بالنتيجة الغيب لا يمكن إزاحته عن الدين. فلذلك يشوف بعضهم حتى يستجلب رضا بعض هذول اللي يدعون الثقافة والتطور والتنوير وما غيرها من هاي الأسماء الخاوية يعني الكاذبة، تجده أنه يؤول الأمور الغيبية إلى أمور مادية، وهذا غريب يعني، وجرأة فيها كبيرة على القرآن. يعني القرآن من فسر القرآن برأيه في الروايات فهو من أهل النار. فأنت من تجي الآيات القرآنية تتحدث بموضوع، أنت تجي تلوي الآيات إلى عنق الآيات وترجحها إلى ما أنت تريد من الأمور المادية حتى ترضى عنك اليهود والنصارى على تعبير القرآن، حتى ترضى عنك هؤلاء اللي هم مثلا لا يؤمنون بالله تعالى. هذا خلاف الغرض من القرآن. يعني بعبارة ثانية أنه إحنا كمسلمين وكمؤمنين وكرسالين ما مطلوب من عدنا أن يرضى عنا الجميع. هذا القرآن يقول ما ممكن يتحقق، ما ممكن يحقق الإنسان، لأنه هو بالنتيجة التكاليف الشرعية فيها نوع مخالف لمزاج الإنسان. هو تكليف، بعد يسمى تكليفا لأن في مشقة، فمو كل إنسان ينسجم مع التكليف. فإذا كان الإنسان لا ينسجم مع التكليف يعني أكيد أكو بيهم ما يتحمل، ينزعج ويبتعد. هو لا معنى لأن نتنازل عنه لهالدرجات هذه، هذا ما مقبول يعني. فلذلك القرآن هنا يريد ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ترضى عنك اليهود والنصارى. وقلنا هو درس للمؤمنين، درس للرساليين. احنا ما مطلوب من عدنا أنه ترضى عنا الناس جميعا وفي عملنا أنه الجميع يوافقنا، لا، حتى تتبع ملتهم كأنه ضابط يقول إن الهدى هدى الله. نعم المؤمن عموما المسلم غيره حريص على أن يدخل الآخر للإيمان، لكن بشرطها وشروطها. يعني بعبارة أخرى اللي يعاد الإسلام أو يعاد العمل الرسالي أو غيره، هذا نقدر نقسمه إلى قسمين. قسم ينطلق يعني من معاداته نتيجة الغفلة والاشتباه، مشتبه في موقفه، مشتبه في تصرفاته، مشتبه في توقعاته، مشتبه في أفكاره عن الوضع. هذا قسم، هذا يكون يدارة ويوضح له ويبين له. وقسم لا ينطلق من نتيجة العناد والتعصب، الأمور واضحة عنده وما عنده اشتباه ولا شيء، لكن مع ذلك هو يعاند الإسلام، يعاند الدين، يعاند العمل. هذا اللي ينطلق نتيجة العناد والتعصب، ويريد يخرب العمل، يريد يخرب الدين، يريد يوقف المسيرة الإسلامية. هذا القرآن يقول لا تهتم به، وما مطلوب من عندك أن تكتسب الرضا، لأن هو انطلاقات ضدية للعمل، انطلاقات يعني خلاف الانطلاقات خلنا نعبر عنها الانطلاقات السليمة. إما إذا ينطلق من مواقع الغفلة، الاشتباه، هذه لا، خو هذا يتأنى به، يصبر عليه الإنسان المؤمن، يحاول أن يوضح للأمور، يفهمه. أما المعاند لا، ما مسؤولين إحنا عن المعاندين، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احنا اذا نبقى على المستوى هذا لابد ان نتبع الملل الاخرين. لذلك تشوفون حتى في مساله المذهب هنالك مسائل احنا مختصه بنا كاماميه، يعني احنا ما مطلوب من عندنا انه نتنازل عنها حتى ترضى عنا بقيه المذاهب، هذا ما مطلوب من عندنا. القران ما يقبل هذا الكلام، والا اذا هي المساله مساله يعني اكو بها مجال للمراضات وغيره، خو النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه الأمور، شو صاحب الشريعة أولى الناس أنه إذا تجي استثناءات تجيل. لماذا؟ لأنه هو صاحب الشريعة، وهو اللي يبين الأمور، وهو اللي يصير تسنى على من بعده، وهو اللي جاي يرسم الخطوط. وبعبارة أخرى هو أفضل موجود في شريعته صاحب الشريعة. احنا نعتقد انه اكمل الخلق في وقته، والا لماذا نزلت عليه الشريعة دون غيره؟ لانه افضل موجود في امته. فاذا كانت استثناءاته مقبولة، خل استثناءات تأتي له، خل لا معنى لان تأتي من بعد. لذلك نشوف مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في فترته ما قبل من اليهود والنصارى انصاف الحلول، حتى تعبير القرآن حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فما قبل الوضعية أنه أنتم تبقون على ديانتكم وعلى وضعيتكم وهذا ما تؤمنون به، هذا ما مقبول. سيد الشهداء عليه السلام شوفوا بانطلاقاته من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، كانت المسألة واضحة عنده. أنصاف حلول ما قبل، أنصاف حلول كانت مطروحة أنه أنت بايع يزيد وتنتهي المسألة، وأنت همين لك ما لك وعليك ما على المسلمين شهوة، أنت بس أنت مسلم يعني، هو مو بس أنت مطلوب من عندك أن تؤدي وظيفتك، يعني خل المسلمين الناس كلها قابلة بالوضعية، بس أنت يعني طالع. وش قد أنصارك؟ 70 في بعض الروايات 70 مقابل 30,000 مثلا. 30,000 هذا الجيش الحاضر، وإلا جيش الكوفة كان المدد مالته يأتي. تدرون الكوفة كانت معسكر، كوفة كانت مدينة عسكرية، يعني محل الانطلاقات الجيوش من عندها. فالكوفة وبقية المدن كلها كانت مسلحة ضد الإمام سلام الله عليه. 30,000 هذا اللي موجود في الميدان. النتيجة المحصلة اللي أريد أقولها، أقول مع ذلك أنه الإمام سلام الله عليه أراد أن، على تعبير الشهيد مرتضى المطهري، أراد أن لا يضع حدودا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما كوفة خاط توقف عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أراد أن يبين أن هذه الفريضة العظيمة لابد أن تؤدى على كل حال. زين إحنا نجي اليوم، إحنا نجي على مسائل أقل من ذلك، يعني ضررها علينا أقل من ذلك بكثير، نقول لا، المفروض أنه إحنا نطلب رضا الآخرين. إحنا ما نطلب من عندنا رضا الآخرين. لذلك شوف بعضهم يشكك في عصمة الأئمة، بعضهم يشكك في الناس، بعضهم يشكك في حادثة الغدير، اللي هم أبناء العامة ما استطاعوا أن يشككوا في الغدير. أبناء العامة من شدة ما أن الحديث متواتر لديهم شككوا في متن حديث الغدير، مو في سنده. تعلمون أنه على القاعدة أول ما يشكك في الحديث في سنده مو في متنه، ولا معنى للتشكيك في متنه إذا سند ما تهم، وقولوا هذا الحديث سنده ضعيف وتنتهي المسألة. بس لأن الحديث متواتر عند الجميع شككوا في متنه، ما صار لهم من فديان. زين إذا كان بهذا الوضوح والمسألة بهذا البيان، وتحدثنا احنا قلنا القرآن ما أخفى المسألة الإمامة وبين إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لكن مع كل هذا تجد مثلا اليوم أنه من يحاول أنه يستجلب رضا بقية المذاهب، هو ما الداعي لذلك؟ نحن لا نقول أنه يجب أن نقاتل جميع المذاهب ونكثر المذاهب، لا، هذا ليس منهجنا ولا يقبل به ديننا ولا أئمتنا عليهم السلام، لا أبدا، ولا مقبول أن نسب الآخرين يعني جهارا نهارا وغير شيء من هذه الأمور، لا، ولا تكونوا سبابين. لكن كل شيء نضعه في موضع. احنا شوفوا عقائدنا وصلت لنا بالدماء، عقائدنا، هذا الدين اللي عندنا الآن اللي احنا المفروض نتحمله وننقله للأجيال، هذا وصل لنا بالدماء، هذا ما وصل لنا عن طريق الورود، يعني طريق معبد، ما كان طريق معبد احنا كإمامية يعني، وإنما بدماء العلماء والصالحين وصل لنا هذا المذهب. فنجي الآن احنا هيك بكل بساطة نهدم ما وصل إلينا من هذه الأمانة الثقيلة ونقول المسألة بكل بساطة أنه الأئمة ما معصومين، الأئمة علماء أبرار، شو الفرقهم عن الآخرين؟ إذا كان الإمام مالتي ما معصوم أخو ليش أخذ بقوله؟ يعني مثلا الصادق عليه السلام حال حال أحمد بن حنبل بس شوية عنده معلومات أكثر، هيك مثلا علماء أبرار، هذا بعد معنى الإمام الصادق حال حال أبو حنيفة بس شوية عدة معلومات أكثر، شو اسمه هذا الركن الأساسي، الركن الأساسي في أخذ الأحكام من الشخص أن يكون معصوما، وإلا إذا ما كان معصوم كل قيمة لقوله لا قيمة له. شنو قيمة قول أبو حنيفة؟ لماذا لا نأخذ بقول أبو حنيفة؟ لأنه غير معصوم، هو ما مسؤول عن الشريعة. فإذا رفعنا العصمة عن الأئمة عليهم السلام انهدم المذهب كله، بعد خلص المذهب انهدم. وبعضهم يجي يميز الإمام المتقدم غير الإمام المتأخر، كأنه الأئمة عليهم السلام كأنه شون طبقات، وذول الخط الأول وذول الخط الثاني وخط الثالث. فبعضهم تستغرب من تتكلم معه أنه يقول هاي الرواية عن الإمام الكاظم، أي وإذا عن الإمام الكاظم؟ لا، مو الإمام الكاظم مو مستوى أمير المؤمنين، كلام مو على كلام مقامات، أنا ذاكر هاي النقطة. الأئمة عليهم السلام من رأى أنه فاضل بينهم بلحاظ مقاماتهم عند الله هاي شيء، وأنا أتحدث عن الحجية مالتهم أنه حجة يجب الأخذ منها، هذول كلهم متساوي. الإمام الكاظم حالة من حالة من المؤمنين في الحجية، الراد عليه راد على الله تعالى خلص، وهو على حد الشرك بالله. والإمام الحج عليه السلام كأمير المؤمنين عليه السلام، ماكو فرق بين الأئمة من جهة الحجية ومن جهة أنه تجب طاعته وأنه الأحكام مالته الأحكام كلها من الله تعالى واضحة عندهم ولا يشتبه ولا يخطأ ولا كل هاي. الأئمة عليه السلام في ذلك سواء. فلذلك شنو معنى أنه رواية عن الإمام الكاظم تتعامل وياها متعامل رواية عن أمير المؤمنين؟ هذا هذه أشياء يعني غريبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. عموما ما نريد قوله أن القرآن ينبه أنه المسألة مو مسألة أن يرضى عنك فلان وفلان، أنتم رضا، أنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم شنو كل اللي كانوا موجودين في عصره كانوا راضين عنه، كانوا راضين عنه كلهم، أصحابه ما كانوا راضين عنه، تشوفوا في حديث رزية يوم الخميس مو أصحابه اختلفوا، مو اختلفوا يعني اكو مشكلة عندهم مع قوله تكاليفه والأحكام اللي يطرحها عندهم مشكلة معها، اذا مو كلهم راضين عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي خلق بالك بغيره يعني. فلذلك القرآن يريد يثبت أس انه انت بالعمل الرسالي بالعمل الإسلامي المسألة مو مسألة أنت تقيس النجاح مالتك والفشل مالتك بلحاظ الرضا والعدم الرضا مع الآخرين، لا، هذا الرضا وعدمه هذا ما يشكل شيء ولا منظوم، قد يكون الآخرين راضين عنك لكن الله غاضب عليك ومكيس. لذلك القرآن يتضاوط يقول إن الهدى هدى الله. شوف وضع على التكليف الشرعي، تكليفه صحيح ما أدي بعد ما أشغل، ما ملزم أنه أنت الناس كلها تبعك، النبي ما ملزم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ملزم بذلك. شوفوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتبع أهواء الآخرين يقول له ما لك من الله من ولي ولا نصير، وما بالك بغيره يعني. زين، إذن الواجب العمل به وهذا هو التكليف، إما الآخرين يقبلون ما يقبلون، يرضون ما يرضون، هذا الكلام القرآن لا يقول هذا مو شغلك يعني. زين زين، بعد قد يقال مثلا يعني ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير، يعني هل هذه الآية تنافي عصمة الأنبياء؟ والنبي معصوم، وما معنى يقول له لئن اتبعت أهواءهم؟ إحنا من الممكن أن النبي يتبع أهواءهم لو شنو يعني؟ فهل هاي الآية بها منافاة للعصمة؟ نقول لا، لثلاث أجوبة. الجواب الأول، الآية آية شرطية، ولئن اتبعت أهواءهم يعني إذا اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والجملة الشرطية لا تدل على تحقق الشرط، ما تدل على تحقق. يعني نقول إذا جاء زيد فأكرمه، معنى يعني أريد أقول أن زيد جاء، أو أن زيد سيجيء حتما، لا لا تدل على تحقق الشرط. أقول إذا جاء زيد فأكرمه، فالجملة الشرطية لا تدل على تحقق الشرط، هذا أول. ثانيا، هاي الآية وغيرها من الآيات، شوفوا الآيات، أكو آيات كثيرة في القرآن أشارت إلى ترك الأولى من قبل الأنبياء، تمام؟ ترك الأولى، شون آدم عليه السلام، شون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كثير من الآيات. الآيات هذه لماذا ذكرت في القرآن؟ نقول يعني والله العالم، واحدة من أهداف ذكر هاي الآيات في القرآن يريد ينفي القرآن مسألة معينة في الأذهان، أنه العصمة لا تعني الجبر، هذا مجبور، هو يقدر يؤدي يعني يستطيع أن يقوم بالمعصية بدليل أنه صدر منه ما يخالف الأولى وعاتبنا علي في مقامه. طبعا عاتبنا علي، لأن تدرون أنتم العصمة عن المحرمات والواجبات، يعني عندما نقول معصوم يعني معصوم عن المحرمات، عن المحرمات لا يرتكبها ولا يترك الواجب، هذا معنى العصمة يعني. فالنبي لا يفعل محرم ولا يترك واجب، نعم قد يصدر منه ما يخالف الأولى فيعاتب في تلك المرتبة العالية، باعتبار أن حسنات المقربين سيئات، يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي حسن، فكيف صار السيئة؟ السيئة نقول بلحاظه وفي مقامه، مو بمعنى السيئة الفقهية يعني أو السيئة الجسم، لا. فهنا القرآن يذكر هاي الأمور حتى يبين أنه الأنبياء يستطيعون أن يقومون بالمعصية، ولذلك لهم فضل. حتى ما يجي واحد يشكل يقول ما هو معصوم، شنو فضل علينا؟ يقول لا، معنى العصمة مو معنى أنه هو مجبور على أن لا يفعل الذنب، وإلا فعلا شنو فضل علينا؟ لا، هو يستطيع أن يرتكب الذنب لكن لا يرتكبه لعلمه بالله تعالى ولتقواه، لهذا السبب ما يرتكب يعني. وهذه ليست غريبة ولا بعيدة، نستطيع أن ننظر لها. الآن الإنسان مؤمن، مؤمن تقول له يا أبا هاك هذا مليون، مليونين، ثلاثة، عشرة، واشرب خمر أجلكم الله، ما يفعل، أقتل، ما يقتل أصلا، ما يفكر. لماذا؟ هل هو لا يستطيع يعني مجبور مثلا ما يستطيع؟ لا يقدر، بس ليش؟ لتقواه والإيمان، هو اللي يمنع عنه. فهذا حال الإمام سلام الله المعصوم، المعصومين هكذا مع كل الذنوب. والإنسان هذا المؤمن عنده مراتب من الذنوب معينة عنده عصمة بها، المعصوم عنده جميعها يعني. فلذلك القرآن عندما يذكر هاي الأم ولئن اتبعت أهواءهم، هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو المعصوم بصورة عامة كان مجبور على ترك الذنب، لا معنى لأن يخاطب بهذا الخطاب، حتى ينبه القرآن يقول له أنت لا تتبع أهواءهم، دير بالك من اتباع أهواءهم، شكوا بيه تأديب ما من الله تعالى التأديب، يؤدب النبي مثلا، هذا ليس ذما للنبي بعد، هو مؤدب النبي بس الله تعالى هو أدبني ربي. فلذلك هاي مو إشكالات على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فلذلك هذا الجواب الثاني، أنه هاي الآيات تكشف عن أن الأنبياء المعصومون بصورة عامة ما مجبورين، وإنما يمكنهم أن يمارسون الذنب. لذلك تسمعون النهي والتحذيرات اللي تجي بالقرآن لهم أحيانا، يعني أنه لا تفعل كذا، افعل كذا، لا سوي كذا. زين، والمسألة الثالثة، لا من باب إياك أعني واسمع يا جار، هو النبي يخاطب حتى على مد أمته والآخرين الذين يتأسون به، أنه لا تتبعون أهواءهم. هاي صيغة من صيغ المخاطبة المعروفة عند العرب، أنه يخاطب إنسان قصد الإنسان الآخر، هذا موجود حتى في أعرافنا اليوم. زين، إذن هذه الآيات ليست منافية للعصمة يعني. زين، إن هدى الله هو الهدى، كأنه إشارة إلى أنه القانون الوحيد الذي ينفع البشرية هو هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى، إما غير من القوانين، غير من الدساتير، هذا ما ينفع الناس، وليس هدى بل هو ضلالة، يعني واقعه ضلالة، لأنه هدى الله هو الهدى كان القرآن يقول، لا فلان ولا فلان. أكو بحث عند العلماء أنه البشرية كيف ممكن أن تصل إلى يعني غاية ما يمكن أن تصله، العلماء يقولون عن طريقين ممكن البشرية تصل إلى مثلا غاية كمالها، إلى الكمال النهائي مالتها، شلون ممكن تصل البشرية؟ يقولون الطريق الأول طريق العلم، بمعنى أن البشرية تتطور بالعلم شيئا فشيئا إلى أن تغطي جميع النواقص من الحياة. شكو خلل عدها في حياته؟ سد عن طريق العلم، فالعلم هو الوسيلة التي توصل البشرية إلى سعادتها النهائية. هاي نظرية، هاي النظرية معارضة بمن يعني منفية بمسألة، أنه اليوم العلماء جاي أولا يعترفون أنه المعلومات مالتهم قاصرة جدا عن الكون وكثير من المجاهيل في الكون، ثانيا أنه العلم وحده ما ممكن أن يغذي الإنسان، لأنه من الممكن أن يكون العلم بلا منهج أخلاقي، من الممكن أن يولد هاي القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية اللي تقتل الناس. اليوم كل ما يتطور العلم صارت يتطورون ويتفننون في طريقة الأسلحة اللي يقتلون بها الناس. وشوفون الناس اليوم العالم جاي ما يصرفه على الترسانات المسلحة أكثر بكثير مما يصرفه على مسألة الإعمار والغذاء وغيره من هاي الأمور. إذن العلم وحده ما كفيل في سعادة البشرية. هذا رأي. الرأي الآخر يقولون عن طريق القانون. كيف عن طريق القانون؟ يقولون هيجي أنه الإنسان يبدي يكتب قانون يصير بخلل إلى أن يصل إلى مرحلة أنه القانون ما بخلل، فراح تسعد البشرية عن طريق القانون. هذا هم يردوا العلماء، يقولون هو ما دام الإنسان هو من يكتب القانون والبشر هو من يكتب القانون، وحيث أنه ناقص وفيه جهات نقص، ما راح يصل إلى هذه النتيجة. وإلا شوفون أنتم اللوائح القانونية اليوم تكتب باشر تعدل، لماذا تعدل اللوائح القانونية في الفترة؟ لأن يكتشفون فيها خلل وهناك ثغرات. فلذلك لما يضعون اللائحة القانونية الآن يرونها أفضل شيء وأفضل نموذج، وراء فترة يصطدمون بمشاكل كثيرة. لذلك القرآن ينبه أنه، أو بعبارة أخرى أنه المفروض، كذا يعبر العلماء، يقول مفروض باللي يضع القانون حتى يكون القانون تام وكامل، وهذا اللي تتحدثون عنه، لابد أن تتوفر في خصائص. أولا لابد أن يكون عالم بجميع تفاصيل الإنسان وما ينفع وما يضر، حتى يضع قانون على ضوء، وإلا شو الفائدة؟ الفائدة من وضع القانون غير تردون الإنسان يستفيد منه. فلا بد أن يضع ما أن يكون عالما بجميع حيثيات الإنسان وما ينفعه وما يضره، هذا أولا. ثانيا ألا يستفيد هو من القانون، لأنه إذا استفاد هو من القانون، القانون راح يفصل على مقاس. شلون اليوم قوانين تفصل على مقاس الساسة؟ لماذا؟ لأن هم من يضعون القوانين. فإذا لابد أن يكون أولا عالما بتفاصيل الإنسان جميعا، ما ينفع ما يضر، ما ينفع واقعان ما يضر واقعان، مو ظاهرا، لأنه أنت الإنسان قد يتصور أشياء تضر فتنفع أو العكس بالعكس. وثانيا ألا يستفيد من هذا القانون. زين، هذا من اللي عنده هاي الخصائص ألا يستفيد من القانون وأنه عالم بجميع حيثيات الإنسان ما يضر ما ينفع؟ يقولون هو الله تعالى فقط، يعني هو خالق الإنسان وهو يعلم ما ينفع وما يضر أولا، ثانيا لا يستفيد من القانون. إذا لابد أن يضع القانون الله تعالى، إذا ردنا قانون صحيح وسليم ويوصل البشرية إلى بر الأمان، لابد أنه الله تعالى يضع هذا القانون. لذلك شوفوا القرآن يعبر في أكثر من آية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. لماذا؟ يقول النتيجة، ترى النتيجة واضحة أمامكم، أنه أنت من يضعون قانون مهما كان هذا القانون أسف، فضلا عن أنه يخالف أحكام الله تعالى، لكن النتيجة تظلون في دوامة، يعني ما تصلون إلى نتيجة، أنتم يعني تهدمون أكثر مما تبنون. فلذلك القرآن يعبر بهالتعبير هذا، قل إن هدى الله هو الهدى، القانون الصحيح اللي من الممكن أن يوصل البشرية إلى بر الأمان هو الله تعالى وقانون الله تعالى. زين، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. زين، لعله هاي الآيات على تعبير بعض المفسرين أنه نزلت في بعض أهل الكتاب الذين آمنوا، يعني يتلونه حق تلاوته. شنو يقولون الناس أمام الآيات الإلهية على أقسام، قسم هذا يتلو الآيات الإلهية يعني بس ألفاظها، يعني مهتم بالألفاظ ومخارج الحروف وطريقة التلاوة، هذا قسمه، وما له شغل بالمعاني وما له شغل بالأحكام. وقسم لا، يتعرف على الأحكام لكن ما يعمل، هذا قسم الثاني. وقسم ثالث لا، هم يتلو هم يهتم بهاي الأمور ولكن بالإضافة إلى ذلك يعمل بالكتاب. اللي يتلون حق تلاوته منه يقولون القسم الثالث، اللي يقرأ القرآن يتدبره ويعمل بما فيه، هذا هو الذي يتلونه حق تلاوته. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية قال يرتلون آياته، تمام، يقرؤون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه، تلاوته حق تلاوته، يقول مو حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. فإذا هو تدبر آياته والعمل بأحكامه، وإلا كثيرين من المخالفين يحفظون القرآن، وما أصلا مو مخالفين، كثيرين ممن قاتلوا أمير المؤمنين كان القرآن معلق على رقابهم، تدرون الخوارج كان القرآن معلق على رقابهم وقاتلون أمير المؤمنين، شو الفائدة؟ هم من أهل النار، من أهل النار خلاص. فبالنتيجة المسألة مو مسألة حفظ الآيات وغيرها من هاي الأمور، وإنما هي تدبر آياتها والعمل بأحكامه على تعبير الإمام صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.